الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في المانع الإثباتي من شمول أدلة أو إطلاق أدلة الأصول العملية في أطراف العلم أجمعين. بعد أن فرغنا عن عدم وجود مانع ثبوتي نتكلم عن المانع الإثباتي. قلنا أن المانع الإثباتي قد يبين بوجوه. الوجه الأول ما تقدم نقله عن الشيخ الأنصاري من دعوى أنه شمول إطلاق أدلة الأصول المؤمنة لأطراف العلم الإجمالي يلزم منه التهافت بين صدر الروايات وبين ماذا؟ وبين ذيلها بالبيان المتقدم. قلنا أن هذا المانع الإثباتي الأول أو البيان الأول للمانع الإثباتي هذا أجيب عنه بجوابين، جواب صاحب الكفاية وجواب السيد الخوائي، ذكرناهما في الدرس السابق وتبين أنهما ليسا جوابين تامين لرد هذا البيان الأول. البيان الثاني بالمانع الإثباتي هو ما يقال من أن الفهم العرفي والارتكازات العقلائية لا تساعد على جعل الترخيص الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي. فهم العرف من يساعد الارتكازات العقلائية لا تساعد على ماذا؟ على جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. الارتكازات العقلائية لا تساعد على رفع اليد عن الغرض اللزومي الواصل للمكلف بمجرد ماذا؟ تردده بين طرفين. أن يرفع اليد عن غرض لزومي واصل للمكلف لأنه متردد بين شنو؟ بين طرفين. ارتكاز العقلائي لا تساعد على ذلك، الفهم العرفي لا يساعد على ذلك، بل أكثر من هذا يدعى بأن الفهم العرفي يرى في أن في جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي يرى أن فيه نوع مناقضة. صحيح نحن قلنا بأنه ثبوتا ماكو مانع ولا يوجد تناقض واقعي بين الحكم اللزومي الواصل للمكلف بالعلم الإجمالي وبين الترخيصات الظاهرية المجعولة شنو في الأطراف، لكن الفهم العرفي أبى هذا، ما يقبل بهذا، يرى أن هناك نوع من المناقضة مع التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، بالرغم من كونه أمرا ممكنا ثبوتا، ممكنا ثبوتا، لكنه يراه فيه نوع من المناقضة. هذا الارتكاز إذا تم، هذا الفهم العرفي إذا تم يكون قرينة متصلة بأدلة الأصول العملية تمنع من ماذا؟ من إطلاقها لأطراف العلم الإجمالي، يكون بمثابة القرينة المتصلة بالكلام من ارتكاز عقلائي، فهو قرينة لبية متصلة بالكلام، يعني متصلة بأدلة الأصول العملية، وتكون مانعة من ماذا؟ من انعقاد الإطلاق في أطراف العلم الإجمالي ومن شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي. هذا بيان آخر للمانع الإثباتي. المانع الإثباتي هو عبارة عن هذا، أن العرف لا يقبل ذلك. ممكن عقلا، ما في مشكلة، أمر ممكن عقلا أن يجعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، لكن العرف لا يقبل ذلك، الارتكازات العقلائية لا تقبل ذلك، لأن الارتكازات العقلائية لا تقبل أن هذا الغرض اللزومي الواصل للمكلف، غرض لزومي واصل للمكلف بالعلم الإجمالي واصل، يعلم أن هناك مفسدة، هناك مفسدة تترتب على شرب كلا الإناءين في هذا المثال، وقد وصله هذا الغرض اللزومي، يعني الحكم بالحرمة وصله المكلف، لكن إجمالا ما يقبل الارتكاز العقلائي أن نرفع اليد عن هذا الغرض اللزومي الواصل للمكلف بمجرد أنه يتردد بين شنو؟ بين طرفين، بحيث يجعل الترخيص في هذا الطرف والترخيص في هذا الطرف، وبالتالي يضيع الغرض اللزومي الواصل للمكلف بالعلم الإجمالي. هذا الشيء غير مقبول عرفان، ارتكازات العقلائية لا تساعد على، حينئذ هذا كما قلنا أن هذا يكون قرينة متصلة لبية متصلة بأدلة الأصول العملية تمنع من انعقاد إطلاقها لأطراف العلم الإجمالي. هذا هو البيان الثاني للمانع الإثباتي. البيان الثالث للمانع الإثباتي أن المانع هو مناقضة الشارع لنفسه، هيك يدعى أن هذا هو المانع، أن الشارع عندما يجعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي يناقض نفسه. ليش يناقض نفسه؟ هكذا يقال في بيان هذا المانع، هو أن الشارع أخبرنا بعدم العقاب عند عدم البيان، وأخبرنا أيضا بثبوت العقاب عند وجود الشنو؟ عند وجود البيان. وهذا يستفاد من كثير من الأدلة من قبل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعث الرسول كناية عن البيان، بيان الأحكام الشرعية. فالآية تتضمن عقد سلبي وهو ما كنا معذبين قبل شنو؟ من دون شنو؟ من دون بيان. وبها عقد إيجابي وهو شنو؟ أننا نعذب عند شنو؟ عند وجود البيان. هذا يستفاد من هذه الآية ومن غيرها من الأدلة أن الله سبحانه وتعالى يعاقب مع وجود البيان، وينتفي العقاب مع عدم شنو؟ مع عدم البيان. إذن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهاي الآية وبغيرها عن العقاب عند وجود البيان، أخبرنا بذلك. نعم لا عقاب عند عدم البيان، لكن مع وجود البيان يترتب استحقاق العقاب. إذا ضمينا إلى هذا أن العلم الإجمالي بيان، قلنا سابقا أنه لا ينبغي التشكيك في كون العلم الإجمالي بيان، لا ينبغي التشكيك في أن العلم الإجمالي ليس حال الاحتمال الصرف المجرد، الاحتمال ليس بيانا على التكليف الشرعي، لكن العلم الإجمالي بيان تام، وصل إلى المكلف ماذا؟ هذا الحكم الشرعي والتكليف الشرعي. إذا العلم الإجمالي بيان، وهاي الآية السابقة اللي قرناها شو تقول؟ مع البيان شنو؟ أكو استحقاق عذاب، أكو استحقاق العقاب. بضم هذه الآية إلى ماذا؟ إلى ما فرغنا عنه من أن العلم الإجمالي بيان، بيان للتكليف، وصل إلى المكلف التكليف وإن كان مرددا. فإذا كان بيانا إذن لابد أن يترتب عليه شنو؟ العقاب واستحقاق العقاب. فإذا جعل نفس الشارع الترخيص في أطراف العلم شنو يا جمالي؟ يقول لك يجوز لك ترتكب هذا الطرف ويجوز ماذا؟ ارتكاب الطرف الآخر. يقول هذا المناقض، أنا شارع ناقض نفسه، لأنه هو من جهة يقول مع البيان أكو استحقاق شنو؟ العقاب، أن العقاب يترتب على البيان، ومن جهة أخرى يجري الأصول العملية المؤمنة في ماذا؟ في أطراف العلم الإجمالي، مع كون العلم الإجمالي بيانا على التكليف. إذن جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي يلزم منا مناقضة الشارع لنفسه. هذا هو البيان الثالث للمانع الإثباتي. فلأنه يلزم من شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي مناقضة الشارع لنفسه، نمنع منه ونقول بأن أدلة الأصول العملية لا تشمل أطراف العلم الإجمالي. قد يقال هذا هو اعترض على نفسه، يعني صاحب هذا البيان، البيان الثالث للمانع الإثباتي، ذكر بأنه إن قلت، وأجاب عنه، إن قلت شنو؟ يقول قد واحد يستشكل علينا بأنه لماذا لا تكون أدلة الأصول العملية مخصصة لحكم الشارع بثبوت العقاب عند البيان؟ تخصصها صحيح، أدنى أدلة تقول مع البيان يصح العقاب، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني مع البيان حتى نبعث رسولا نعذب، هذا شيء ذكر شيء مع البيان أكو عقاب، هناك عذاب. خلي يكون هذا البيان، ولا إشكال في أن هذا البيان يشمل العلم التفصيلي، مو قدر متيقن منه العلم التفصيلي بالتكليف، بيانا على التكليف علم التفصيلي. فإذا كان هذا البيان هو إخبار الشارع بالعذاب عند البيان، البيان يشمل العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، مو؟ ولذا قال بأنه جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي يلزم منه شنو؟ المناقضة. الشارع قال عند البيان أعذب، وهذا أعم من العلم التفصيلي والعلم شنو؟ الإجمالي. العلم الإجمالي أيضا بيان على التكليف، يلزم منه المناقضة. الإشكال عليه في إن قلت، يقول له بأنه لماذا لا نقول بأن شمول أدلة إطلاق أدلة الأصول العملية المؤمنة لأطراف العلم الإجمالي يكون مخصص لحكم الشارع بالعقاب مع البيان، وموجب لتخصيصه بخصوص العلم التفصيلي والبيان التفصيلي؟ نخرج من هذا البيان شنو؟ الإجمالي والعلم الإجمالي. نقول العقاب يترتب على البيان، مو مطلق البيان، مو كل بيان تفصيليا كان أو إجماليا، لا، خصوص العلم التفصيلي والبيان التفصيلي. نخرج البيان الإجمالي والعلم الإجمالي عن هذا الحكم، وهو الحكم بترتب العذاب على من؟ على البيان. مع البيان هناك عقاب، هناك عذاب. نقول لا، مع البيان يعني مع البيان التفصيلي، مو مع البيان الإجمالي. والدليل على هذا التخصيص منه هي نفس أدلة الأصول العملية، أدلة الأصول العملية المؤمنة ماكو قصور في شمولها لأطراف العلم الإجمالي، لأن موضوعها محفوظ. شنو موضوعها؟ الشك. وإحنا فرغنا عن أنه في كل طرف يوجد شنو؟ يوجد شك. فماكو قصور في شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي. فالشمول إذا شملتها، نقول هذا الشمول هو يخصص ما كنا معذبين حتى نبعث شنو؟ رسولا، حتى نبعث. هذا مثال لخصوص البيان التفصيلي بالتكليف، هو الذي يترتب عليه استحقاق العذاب والعقاب دون البيان الإجمالي. فإذا ماكو مشكلة في جعل الترخيص لأطراف العلم الإجمالي ولا يلزم من ذلك مناقضة الشارع لنفسه، ما ناقض نفسه، إنما يناقض نفسه إذا جعل العقاب، رتب العقاب شنو؟ على مطلق البيان، سواء كان تفصيليا أو كان شنو؟ إجماليا. أما إذا قلنا لا، إجا دليل خصص هذا بخصوص البيان التفصيلي وأخرج منه البيان الإجمالي، يعني ما يلزم من جعل التفخيص في أطراف العلم الإجمالي مناقضة الشارع علما لنفسه. هذا إن قلت يجاوب هو صاحب هذا البيان، يجاوب على هذا الإشكال بأنه يقول وإيش يقول أن النسبة بين الدليلين ليست هي نسبة العموم والخصوص المطلق حتى نخصص أحدهما بالآخر، وإنما النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ماكو مجال بعد التخصيص. عندما تكون النسبة عموم وخصوص من وجه يتعارضان في مادة الاجتماع، وإذا ماكو مرجح شنو؟ يتساقطان في مادة الاجتماع. مو أن نقدم واحد على الآخر بيش بالأخصية، لأنه النسبة ليست عموم وخصوص مطلق، ليس أحدهما أخص من الآخر مطلقا حتى يتقدم عليه بالتخصيص، وإنما النسبة هي نسبة العموم من وجه. شلون النسبة بين الدليلين؟ هما الدليلان شنو هما؟ الدليلان هو هذا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بلحاظ العقد الإيجابي من الآية اللي تقول بأنه هناك عقاب عند شنو؟ عند البيان، هذا العقد الإيجابي، هذا دليل. الدليل الثاني اللي يدل على ماذا؟ أدلة الوصول العملية، أدلة الوصول العملية المؤمنة اللي تقتضي شنو؟ شمول لأطراف العلم الإجمالي. في جواب عن هذا الإشكال يقول بأن النسبة ليست هي العموم والخصوص المطلق بينهما حتى نخصص ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بأدلة الوصول العملية. يقول لا، النسبة عموم وخصوص من وجه. ليش؟ لأنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا العقد الإيجابي في الآية، عذاب عند البيان، هذا مطلق يشمل البيان التفصيلي والبيان الشمل الإجمالي، هذا الأولى. أدلة الأصول العملية مطلقة تشمل موارد العلم الإجمالي وموارد الشبهات، الشيء نقول وياي البدوية، مو أدلة الأصول العملية تشمل الشبهات البدوية بل قدر متيقن منها، وماذا؟ الشبهات البدوية. فصار مادة الاجتماع بينهما ياهم العلم الإجمالي، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مورد افتراق العلم التفصيلي، أدلة الأصول العملية مورد افتراق الشبهات البدوية، يجتمعان ويا في محل كلامنا في العلم الإجمالي، في موارد العلم الإجمالي يجتمعان في هذا. الآية مقتضاها شنو؟ حتى نبعث رسولا، أنه هذا بيان فيثبت العقاب ويترتب العقاب ويترتب العذاب، بينما مقتضى شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي هو نفي شنو؟ نفي العذاب ونفي العقاب، فيتعارضان في محل الاجتماع، وما عدا المرجح يتساقطان، لا أن نقدم أحدهما على الآخر بالأخصية. واضح؟ هو بعد أن أشكل على نفسه بأنه نقدم أدلة الأصول العملية بالتخصيص، فأجاب عنه بأنه لا، هذا إنما يصح إذا فرضنا أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، بينما الواقع هو أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، أجاب عنه بهذا الشك. الذي نقول في مقام التعليق على كل ما ذكر في هذا البيان الثالث هو هذا، هو أن ما يجوز أن نفصل، يعني نجعل الآية الشريفة ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في قبال ماذا؟ في قبال أدلة الأصول العملية المؤمنة، ونوقع التعارض شنو بينهما حتى نجي نبحث أن النسب بينهما عموم مطلق أو عموم شنو من وجه. وذلك باعتبار أن الآية الشريفة هي واحد من أدلة الأصول شنو الأصول العملية المؤمنة، هي أحد أدلة البراءة هو ماذا هذه الآية، أحد أدلة البراءة هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث شنو رسولا. وأنه هي نجعلها في مقابل ماذا؟ في مقابل أدلة الأصول العملية الأخرى، ونقول بأنه شنو النسبة بينهما، نقدر نخصص الآية بأدلة الأصول العملية الأخرى وما نقدر نخصص، هم كلهم سياق واحد ومفادهم ماذا؟ البراءة، مفادهم البراءة عند عدم العلم عند عدم البيان، لهما مفاد واحد ولا مجال لأن نوقع التعارض بين الآية الشريفة وبين أدلة الأصول العملية. بعبارة أخرى كما قلنا الآية الشريفة فيها عقد إيجابي وعقد سلبي، عقد إيجابي وعقد سلبي. عقد الإيجابي مالتها أنه أكو عذاب عند شنو؟ عند تمامية البيان. العقد السلبي هو نفي العذاب ونفي العقاب عند شنو؟ عند عدم البيان. هذا مثال. وهذه الآية بعقدها السلبي هي تشترك تماما مع أدلة الأصول العملية المؤمنة، لأن مفاد الأصول العملية المؤمنة هو هذا اللسان، لسان نفي العقاب عند عدم شنو؟ عند عدم البيان، هذا لسانها. تشترك معها لأنها نجعلها في قبالها. فليس من الصحيح أن نوقع المعارضة بين الآية الشريفة وبين أدلة الأصول العملية الأخرى كما ذكر في هذا شنو في هذا البيان. وأما دعوى بأن جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي يلزم منا مناقضة الشارع لنفسه، فهذا هو الذي تكفل البحث السابق لبيانه، حيث قلنا بأن نكتة القضية هي هذه، أن منجزية العلم الإجمالي التي يحكم بها العاقل هل هي منجزية فعلية غير معلقة على شيء أو لا هي معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، هاي نكتة الموقف فيها. إذا قلنا أنها منجزية فعلية غير معلقة اللي فسرناها بهذا التفسير بمعنى أنه العقل يحكم بلزوم بمنجزية العلم الإجمالي ولزوم الطاعة وحرمة المعصية حتى إذا رخص الشارع نفسه في ماذا؟ في مخالفة تكليفه، هذا معنى المنجزية الفعلية. إذا قلنا بذلك حينئذ لا أشكال في أن جعل التركيز في أطراف العلم الإجمالي ينافي ماذا؟ هذه المنجزية الفعلية، ويلزم من المحاذير التي ذكرت أن هذا خلاف حكم العقل بقبح المعصية، وهذه معصية للشارع، معصية للشارع يتكل كل الإناث، ولا يجوز الترخيص في المعصية القبيحة شنو عقلان كما تقدم، كل هذا يجي ومنها هذا مناقضة الشارع شنو لنفسه، يناقض نفس الشارع. الجواب هو هذا، أنه إذا قلنا بالرأي الثاني وهو أن هذه الأحكام تعليقية فكل هذه الأمور بعد ما تجي، شنو معنى نقول بأن هاي الشارع أن هذا معصية للشارع، فكيف يرخص في المعصية للشارع القبيحة؟ لا، ليست معصية للشارع، لأن هذا الترخيص صدر من الشارع نفسه، هو الذي سمح للمكلف بماذا؟ بارتكاب كلا الطرفين، فصدر من الشارع فكيف يكون معصية للشارع ويحكم بأنها قبيحة ولا يجوز الترخيص في ماذا؟ في المعصية المحكومة بالقبح عقلا. كما أن الشارع لا يناقض نفسه عندما شنو؟ عندما يجعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، ليش؟ لأنه إنما يناقض نفسه عندما ماذا؟ عندما يحكم بالمنجزية حكما منجزا فعليا غير معلق. دائما الحكم العقلي بالمنجزية هو معلق على عدم الترخيص، فإذا ورد الترخيص يرتفع موضوع الحكم العقلي، لا يبقى حكم عقلي حينئذ إذا ورد شنو الترخيص. ليش؟ لأن الحكم العقلي أساسا هو معلق لما على عدم ورود الترخيص، فلا يكون ورود الترخيص حينئذ منافيا لأي شيء، لا منافي للحكم العقلي ولا منافي للحكم الشرعي ولا مناقض علما لما يحكم به الشارع. فالعمدة هي هذه، هاي إذا حلناها تنحل هاي العقد كلها، يعني هذا البيان حينئذ لا يكون تاما للمانع الإثباتي. نعم، إلا اللهم أن يفسر هذا الكلام بما ذكرناه في البيان الثاني من أن جعل الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي هذا ينافي، لاحظوا وياي، ينافي حكم الشارع بثبوت العقاب مع البيان، لكن منافاة شنو؟ مو عقلية، منافاة ماذا؟ بحسب ما يفهمه العرف وتساعده الارتكازات ماذا؟ العقلائية، بل ينافي. احنا ما نقول ينافي، اذا امنا بالبيان الثاني للمانع الاثباتي، منافاة اكو منافاة، لا، انسان العرفي يدركها، ارتكازات تساعد عليها، وقلنا بأنها هي المنافاة اللي تتحكم وتكون قديمة لبية متصلة بأدلة الأصول العملية تمنع من ماذا؟ من شمول إطلاقها لأطراف العلم الإجمالي. هذا كلام صحيح، هذا كلام وجيه، أما من دون ذلك هذا الكلام لا يصح. هذا هو البيان الثالث للمانع الإثباتي، ومن هنا يتبين أن المانع الإثباتي يمكن تقريبه له وجهان، الوجه الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري لأنه تام في الجملة، والوجه البيان الثاني الذي ذكرناه، هذا أيضا بيان تام، هذا أيضا بيان تام. ولعل التهافت الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو لعله يرجع إلى ماذا؟ إلى هذا البيان الثاني، أنه أكو تهافت فيما يدركه العرف، مو قضية عقلية، فيما يدركه العرف أكو تهافت. ثبوتا ماكو مانع من شمول أدلة الترخيص لأطراف العلم الإجمالي، لكن المانع إثباتي بهذا البيان. هذا تمام الكلام في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وهذا هو المقام الأول. وتبين نتيجة شنو؟ أن العلم الإجمالي ينجز بلا إشكال حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، لكن هذا التنجيز تنجيز معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، وهذا التعليق ينتج لنا هذه النتيجة، وهي أنه لا مانع عقلا من ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، عقلا لا مانع من ذلك، لكن المانع شنو؟ إثباتي كما قلنا. فبالنتيجة احنا نلتزم مع المشهور في أن العلم الإجمالي منجز ولا تجري الأصول العملية في أطراف العلم، يعني في جميع أطراف العلم الإجمالي، هذا مقصوده في حرمة المخالفة القطعية، نمنع من ماذا؟ نمنع من 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 جريان الأصول العملية في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأن هذا هو الذي يجوز ماذا؟ المخالفة القطعية، مع أنه العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. هذا المقام الأول. أنا ندخل في المقام الثاني، وهو شنو؟ منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فرغنا عن أنه ينجز حرمة المخالفة القطعية، رغم عن أنه يمنع المكلف من ارتكاب كل الإناءين في الشبهة التحريمية في هذا المثال، لكن هل يلزمه العلم الإجمالي بترك كلا الإناءين؟ يمنعه من ارتكاب كلا الإناءين لأنها مخالفة قطعية. لكن هل يلزمه بترك كلا الإناءين اللي هو تعبر عن الموافقة شنو؟ قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال بأن يجتنب كلا الإناءين، وبذلك يوافق التكليف المعلوم بالإجمال قطعا. فهل ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية كما نجز حرمة المخالفة القطعية أو لا؟ هذا نقدر نعبر عنه بتعبير آخر، أنه هل يصح جعل الترخيص في أحد الطرفين؟ هناك شنو نعبر عن حرمة المخالفة شنو؟ هل يصح جعل الترخيص في كلا الطرفين أو لا؟ هنا نقول بأن هل يصح جعل الترخيص في أحد الطرفين، يعني إذا رخص في أحد الطرفين معناه ماكو موافقة شنو؟ قطعية. أو لا يصح جعل الترخيص في أحد الطرفين. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي ينجز وجوبا موافقة قطعية، وهي لا تتحقق إلا باجتناب كلا الطرفين. هنا أيضا الكلام يقع في أن العلم الإجمالي هل يمنع من جريان الأصول المؤمنة في أحد أطرافه أو لا؟ هاي المانعية نتكلم عنها في مقامين، ثالثا نتكلم عن المانعية في مقام الثبوت، عن الإمكان والاستحالة، هل يمكن أو لا يمكن، هذا بحث ثبوتي. وأخرى نتكلم عن المانعية إثباتا، عن المانعية إثباتا، هل يمنع من جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي؟ أكو مانع يمنع من شمول أدلة الأصول العملية لبعض، على غرار ما تقدم. أكو مانع يمنع من شمول أدلة الأصول العملية لجميع الأطراف، مو شيء نتكلم سابقا. أكو مانع إثباتي أو لا؟ هنا في المقام الثاني نتكلم عن المانع الإثباتي لشمول أدلة الأصول العملية لبعض أطراف العلم الإجمالي. فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول، هل يمكن جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي؟ بعبارة أخرى، هل يمكن أن تشمل أدلة الأصول العملية؟ يمكن إمكان بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ ترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي ممكن أو غير ممكن؟ هنا تجي مسألة أن تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية هل هو بنحو العلية التامة أو بنحو شنو؟ أو بنحو الاقتضاء كما تقدم سابقا. العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو لا؟ إذا قلنا بالعلية التامة فالجواب يكون واضح في هذا البحث، وأنه لا يمكن جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، لأن هذا يلزم من التفكيك بين العلة التامة وبين شنو؟ وبين المعلوم. وإذا قلنا بأنه لا، ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، إنه مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. فإذا احتف هذا المقتضي بالمانع وهو شنو؟ وهو الترخيص في بعض الأطراف، حينئذ لا يكون مؤثرا في أثره. فالنتيجة هي أنه لا مانع ثبوتا من جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي بناء على الافتضاء، ولا يجوز ولا يمكن بناء على العلية التامة. وصلى الله على محمد وآله.